بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة، وهذا الذكر هو عبارة عن دعاء، ويقال عند لقاء العدو أو عند الخوف من شخص أو من إنسان أو من حاسد أو من متربص. ورد هذا في كتب السنن، من ذلك ما رواه أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وأيضا عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه، كان يحرك شفتيه أيام حنين بعد صلاة الفجر، فقالوا: يا رسول الله، إنك تحرك شفتيك بشيء؟ قال: إن نبيا ممن كان قبلكم، ثم ذكر كلمة معناها أعجبته كثرة أمته، فقال: لن يروم هؤلاء أحد بشيء، فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث: أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت. فقالوا: أما الجوع والعدو فلا طاقة لنا بهما، ولكن الموت. فأرسل عليهم الموت، فمات منهم في ليلة 70,000. فأنا أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وأيضا في لفظ عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام خيبر يحرك شفتيه بشيء بعد صلاة الفجر، فقيل له: يا رسول الله، إنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعله، فما هذا الذي تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول. هذا الحديث طبعا من أذكار التي تقال عند لقاء العدو أو عند الخوف من شخص أو من إنسان أو من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعين بربه ودائما يتوكل على الله تعالى، فأراد أن يتوكل على الله وأن يستفيد مما حدث من للأمم السابقة، وذلك بأن لا تعجبه الكثرة، خاصة في حنين كان هناك كثرة في الجيش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل متمسكا بتوكله على الله سبحانه وتعالى. فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، يعني في الغزو في القتال في الجهاد، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلقى العدو يقول هذا الذكر. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن مثل هذا الذكر يقال عند لقاء العدو أو من تخشاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، أي في الغزو، أي إذا بدأ الغزو وقبل أن يلقى الأعداء، ماذا يقول؟ قال يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، وبك أحول وبك أصول وبك أقاتل. في بعض الألفاظ: بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل. الآن طبعا هذا الحديث كما نرى فيه معاني جميلة وفيه فوائد جميلة. أولها أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على الله حق توكله، سواء كان عند لقاء العدو أو عند الغزو أو عند الخشية من الأعداء، وكان يدعو بهذا الدعاء، يحرك شفتيه فيقول هذا الدعاء. ولما الصحابة كانوا حريصين على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التفقه على يديه، لما رأوه يحرك شفتيه ولم يسمعوا ما يقول بادروا بالسؤال: إنك تحرك شفتيك بشيء؟ هذا سؤال: يا رسول الله إنك تحرك شفتيك بشيء؟ يريدون أن يتعلموا، يريدون أن يتفقهوا، ولذلك صحبوه صلى الله عليه وسلم ليتعلموا، مع أنهم كانوا في جهاد في قتال، يعني وقت الآن وقت قتال، ممكن الواحد ما يرجع إلى بيته، لا يعود إلى أسرته، لا يعود إلى داره، لا يعود إلى عياله، ومع ذلك لم يتوقفوا عن التعلم وعن التفقه. مجرد أن رأوه صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه يدعو بدعاء أرادوا أن يستفيدوا، أن يتعلموا، قالوا: يا رسول الله إنك تحرك شفتيك بشيء، يعني ما هذا الشيء؟ هذا استفهام. وكان هذا بعد صلاة الفجر، يعني في الصباح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، يتوكل على الله قبل بدء المعركة، قبل بدء المعركة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول. وفي اللفظ الأول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحاول بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم معناها أي يا الله، يا الله، الميم في نهاية الكلمة اللهم بدلا عن ياء النداء. فالمسلم عندما ينادي ربه إما أن يقول يا الله، وإما أن يقول اللهم، إما أن يقول اللهم. أنت عضدي، العضد يعني المعتمد، والعضد هو الناصر والمعين، وكما قال الله لموسى: سنشد عضدك بأخيك، أي سنعينك بهارون ويعينك وينصرك على فرعون، نشد عضدك. والعضد إذن المعتمد الناصر المعين، فالأخ عضد لأخيه أي معين له، والولد عضد لأبيه أي معين له، فهنا عضدي يعني معتمدي وناصري، يعني لا أعتمد على غيرك يا الله، أنت عضدي فقط، ولا أعتمد على النصر، ولا أستمد النصر إلا منك يا الله، النصر من عندك، فأنت الناصر يا الله. وأنت نصيري، أي يا ربي أنت ناصري على أعدائي، أنت الذي تعينني وأنت عضدي فأنتصر عليهم، فيسر لي يا الله الغلبة والنصر. وبك قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول أي أصرف بعينك، أي أصرف يا الله، أصرف بعونك كيد العدو، أصرف بعونك يا الله كيد العدو، لأن أحول من الاحتيال، واحتال بمعنى بحث عن حيلة لدفع مكر العدو أو لدفع شر العدو. بك أحول يعني بك يا الله وبعونك ونصرك أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول لي ولا قوة لأحد إلا بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد، قائد المعركة، الآن يحتاج إلى أن يضع خطة، يحتاج إلى أن يقاتل، يحتاج إلى أن ينظم الجيش، يحتاج إلى أن يقاتل بخطة ويفهم خطة العدو هذا، لأن الجهاد لا يكون هكذا عبثا، بل يكون بخطة ويكون بتدبير وحيلة. وكذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، والعدو أيضا سيحتال وسيضع خطة، يحتاج أن تفهم خطة العدو أيضا، وقد تحتاج أن تغير الخطة في لحظة ما فورا، لأنك تكتشف، لأن القائد يكتشف أن الخطة التي وضعها لم تعط، ويبحث عن حيلة أخرى وخطة أخرى يقاتل فيها. ولذلك قال بك أحول، بك أحول، بك أحتال لدفع مكرهم، أي لا حول لي ولا قوة إلا بك. في الرواية الأخرى بك أحاول، بك أحاول يعني بك أطالب وبك أتحرك. لا فلا حول لي لا حركة لي إلا بإذنك يا رب. وبك أصول أو أصاول، أي بك أحمل على العدو، والصول يعني الحمل على العدو، الهجوم عليه حتى يغلبه وينتصر عليه، أي بك أبدأ بالهجوم أو الحمل على الأعداء حتى أغلبهم وأستأصلهم وأنتصر عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الآن، لأنه هو الآن ينصر الحق وفي جانب الحق. قال وبك أقاتل، يعني بك أقاتل أعداء الإسلام أو أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك، والذين يصدون عن نشر هذا الدين أو الإسلام. قال بك أقاتل، أي أعداء الأعداء الذين يصدون عن سبيلك. وفي لفظ لما قال النبي من الأنبياء السابقين لما رأى عدد جيشه كثير، قال لن يروم هؤلاء أحد بشيء، لن يروم هؤلاء أحد بشيء. الروم من رام الشيء، أي طلبه، والمرام المطلب، أي لن يطلبهم أحد أي بشيء، يعني لن ينتصر عليهم أحد بشيء. فالروم الطلب أو القدرة، ولذلك نحن حتى في لهجتنا العامية نقول ما روم، يعني ما أستطيع، أي لا أستطيع طلب الشيء، أو تروم يعني تستطيع أن تطلب الشيء أو تفعل الشيء. لن يروم هؤلاء أحد، وهذا كان طبعا في الغزو. فلما ذاك النبي لم يتوكل على الله حق توكله، أراد الله عز وجل أن يعلمه أنه مهما كثر جنده فالنصر من عند الله، فالنصر من عند الله. فحينئذ طلب منه التوبة، وكانت التوبة بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، يعني يأخذ أموالهم ويأسر نساءهم وينهبهم فيسلط الله عليهم عدوا، وإما أن يسلط عليهم الجوع فيهلكوا بالجوع، والجوع من العقوبات التي يسلطها الله عز وجل على الأمم إذا خالفت شرع الله، وإما أن أرسل عليهم الموت، أيما أن أرسل على جندك الموت، فاختار الموت، فمات منهم 70,000 في ليلة واحدة في ليلة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أقول، فأنا أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول بك، أي أنني يا الله لن أفعل كما فعل الذي من قبلي، بل لا حول لي ولا قوة إلا بك. فالحديث فيه تمام التوكل على الله، وأن الإنسان مهما أوتي من قوة أو مهما أوتي من مال أو مهما أوتي من صحة، فإن تمام توكله لا بد أن يكون على الله، على الله، لأن الإنسان ضعيف، ممكن في أي لحظة يسلب هذه القوة، فتكون يكون توكله دائما على الله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصره. الأمر الثاني أن النصر الحقيقي يأتي من الله، من الله سبحانه وتعالى، ولذلك من أراد نصرا فليستعن بالله، فهو الناصر سبحانه وتعالى. أيضا أخيرا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا لينطلق، وكان يقاتل بنفسه مع الأخذ بالأسباب. وذات مرة أو ذات ليلة فزع أهل المدينة لصوت سمعوه في المدينة، صوت يعني عالي، فانطلق الناس قبل الصوت يعني طرف الصوت، فلما ذهبوا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى مكان الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة في عنقه السيف، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا، لم تراعوا. قال أنس: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. ففي هذا الحديث لما أهل المدينة فزعوا من صوت عال سمعوا واتجهوا تجاه الصوت، ما هذا الصوت؟ لعله عدو فاجأهم أو شيء ما سقط، ولكن لما خرجوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة قد سبقهم إلى مكان الصوت، لأنه هو القائد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر في شرح هذا الحديث، وإن شاء الله مع لقاء آخر وذكر آخر من أذكار السنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل فضل الشيخ كان في السنة الماضية ضحى بخروف وكان يقول عمره أقل من 6 أشهر، فماذا عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. كان ينبغي عليه أن يستدرك في ذاك العام في ذاك الوقت ويضحي ب يعني آخر إن استطاع وإن ملك المال في وقت الأضحية، في وقت الأضحية، لأن هذه العبادة لها وقت معلوم ينتهي بزمنه ووقته، فهي وقتها 4 أيام: يوم العيد و3 أيام التشريق، وتذبح ليلا أو نهارا، وإذا غابت شمس آخر أيام التشريق انتهى وقت الأضحية. فنسأل الله أن يغفر له ويتقبل منه، إن كان لا يعلم ثم علم فإن شاء الله هو عفو، هو عفو إن شاء الله، وإن كان يعلم فهذا خطأ. إن كان له قدرة كان ينبغي أن يأتي بآخر إن شاء الله في هذا العام، عليه أن يعوض ما فات من الخطأ ويصحح هذا الخطأ ويذبح آخر إن شاء الله، أو يذبح أضحية أخرى اكتملت فيها الشروط المطلوبة للأضحية، عسى الله أن يتقبل منه، والله تعالى أعلم.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: دخلت في الصلاة الجماعة وكان الإمام في السجود، هل أكبر تكبيرة الإحرام وأكبر أيضا مرة أخرى للسجود أم أكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم أسجد؟
لو كبر تكبيرة الإحرام وسجد فهذا يكفي، لأن الأقل يدخل في الأكبر، وذلك أن تكبيرة الانتقال واجبة وتكبيرة الإحرام ركن، فلو كبر وهوى ساجدا يكفي، ولكن لو كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الانتقال فهذا أفضل، لأن هذا ركن وهذا واجب، ولكي لا ينتقل إلى واجب دون ذكر الانتقال. فالتكبيرة الإحرام للوقوف والقيام وللدخول في الصلاة، فمن ثم إذا أراد الهوية ساجدا فيكبر تكبيرة أخرى وهي تكبيرة الانتقال ويهوي ساجدا ليدرك الإمام وهو ساجد. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لفضيلة الشيخ السائل الذي سأل عن أن يضحي بخروف أقل من 6 أشهر، يقول فضيلة الشيخ إذا يعني يقصد في هذه السنة في الشهر أو يعني فضيلة الشيخ يقول الأيام القادمة في عيد الأضحى، فإن ضحى هل عليه ذنب؟
ليس عليه ذنب إن كان ذلك ليس عن قصد، ولكن هذا العام لا يضحي بأقل من السن المطلوبة، لا يضحي بأقل من السن، يلتزم بضوابط الشرع، يعني لا يأتي ويتعمد أن يذبح أقل من السن الشرعي للأضحية، فهذا لا يقبل منه، لن يقبل منه إن تعمد، لأن هناك ضوابط لهذه الأضحية. ومن ذلك من هذه الضوابط السلامة من العيوب، والعيوب كثيرة لكن 4 التي نص عليها الشرع، فأن تكون سالمة من العيوب غير المجزئة، العيوب التي تؤثر في الإجزاء، وهناك عيوب إذا وجدت لا تمنع الأضحية ولكن تجيزها مع الكراهة كما قال بعض الفقهاء، فإذا كانت سليمة كان هو الأفضل، خاصة من العيوب 4 وهي العوراء البين عورها، والمريضة التي لا تنقي، والكسيرة التي لا تلحق تلحق يعني العدو لا تلحق الباقي القطيع، وكذلك أيضا العرجاء البين عرجها، فيبتعد عن هذه العيوب وغيرها من العيوب مثل مقطوعة الأذن كليا أو القرن كليا، يبحث عما هو يعني بتمام السلامة والخلو من العيوب. ثم من الشروط السن في بهيمة الأنعام، فإن كان من الظأن الجذع من الظأن وهو 6 أشهر فما فوق، وإن كان من الماعز فسنة فما فوق، ما أكمل سنة فما فوق، لابد يراعي هذه، لا يتعمد، ولن يكون هناك فرق كبير في السن، يعني في السعر وفي السن، فاللي أكملت يعني 6 أشهر كم الفرق بينه وبين اللي أكملت مثلا 5، شيء يسير يعني. فإذا وجد المال واستطاع فليضحي بالضوابط المطلوبة الشروط المطلوبة، وإن لم يكن عنده مال فهو عفو معفو عنه، لا يجب عليه حينئذ أن يضحي وتسقط عنه الأضحية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أدخل يوم الجمعة وأقرأ سورة الكهف ثم يقول أصلي ركعات أتنفل حتى يخطب الإمام، أم يقول من المفترض أن أصلي منذ دخولي وأقرأ الكهف سورة الكهف بعد ذلك؟
أول شيء تفعله لا تجلس حتى تركع ركعتين قبل قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ودخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس سليك ولم يصلي ركعتين، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: يا سليك قم فاركع ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فأولا تصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك لك الخيار، تريد تتنفل تصلي ركعتين ركعتين إلى أن يأتي الخطيب، أو تقرأ سورة الكهف ثم إذا انتهيت منها أيضا تصلي إلى أن يأتي الخطيب، أو تجلس في ذكر الله في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. فلك ذلك. ولو شرعت بعد تحية المسجد في قراءة سورة الكهف ثم بعد ذلك تنفلت إلى أن يأتي الخطيب فهذا حسن، إذا كنت تشعر أن اليوم سينتهي ولن تستطيع أن تقرأ سورة الكهف، لأن لا يشترط أن تقرأ في المسجد، ممكن تقرأ العصر في الصباح، لكن في المسجد تقرأ إذا كان هناك وقت، لأن السنة في صلاة الجمعة التبكير والمبادرة إلى الصلاة إذا دخل وقتها وأذن الأذان الأول، أو حتى إذا لم يؤذن إذا فتح المسجد والمساجد مفتوحة يبادر المصلي إلى الجمعة ليكون في الساعة الأولى أو الثانية أو على الأقل الثالثة، هكذا السنة، ليجلس ويتنفل ويصلي ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن. فإن قرأت سورة الكهف بعد تحية المسجد ثم تنفلت بقية الوقت فهذا حسن، وإن صليت وتنفلت ثم جلست تقرأ سورة الكهف إلى أن يأتي الخطيب فهذا أيضا حسن ولا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: إمام المسجد عندنا لا يقول آمين في الصلاة الجهرية، فماذا نفعل؟
لعله هذا مذهبه، فبعض المذاهب ترى أنه ليس هناك جهر، فقد يؤمن في نفسه، قد يؤمن في نفسه ولا يجهر بها، وقد لا يؤمن. والنصوص واضحة في أن الإمام يؤمن، في أن الإمام يؤمن، يعني بل صحيحة غاية الصحة من هذه الحديث ما هو في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، كيف سنعلم أن الإمام قد أمن؟ سنعلم ذلك من خلال سماع الصوت. وفي بعض الأحاديث بعض رواة الحديث في السند حتى أنه شرح معنى إذا أمن الإمام، يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتأمين، وبالإضافة إلى جهره صلى الله عليه وسلم بالتأمين كان يوصي ذلك الأئمة إذا أمن الإمام. هذا الأجر العظيم الكبير بمغفرة ما تقدم من ذنب، هذا أمر عظيم كبير جدا. يعني الإنسان، هل يوجد إنسان لا يتمنى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ طبعا لا يوجد، الكل يتمنى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما مضى من الذنوب. فهذا يحصل في لحظة، يؤمن الإمام ثم تؤمن بعده مباشرة. الإمام إذا لم يؤمن ترك هذه السنة يحرم الناس من مثل هذا الأجر العظيم. فلذلك ندعو الأئمة إلى تطبيق السنة، وهي حديث صحيحة ثابتة من أعلى درجات الصحة: إذا أمن الإمام فأمنوا، ليؤمن من خلفه، وينالون هذا الأجر العظيم بأن يوافقوا تأمين الملائكة فيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. فانصحوا وأتوا بالأدلة من الصحيحين، عسى الله أن يهدي إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ ناصر، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله، تفضل، بارك فيك.
ألو.
تفضل تفضل أخ ناصر.
السؤال الأول، صلاة العيد، قبل صلاة العيد الناس يوم تدخل ففي ركعتين تحية المسجد، ففي الوقت هذا أظن في نهي حق الصلاة يعني، فهل المصلي يوم يدخل يصلي ركعتين تحية المسجد أو يجلس لما ينتظر صلاة العيد؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني أخ ناصر،
السؤال الثاني يوم الجمعة، هل في صلاة قبلية قبل صلاة الجمعة ولا لا؟ لأن في ناس تصلي سنتين ركعتين تحية المسجد، بعد ما يأذن يأذن الأول حصل ركع صلى ركعتين حق الجمعة، هل هذه يعني وارد فيها شيء ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ ناصر، الله يحفظك. أيوة. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أخ ناصر بالنسبة لصلاة العيد، يقول هل لها ركعتي، يعني يقول عندما يدخل لصلاة العيد هل يصلي ركعة تحية المسجد إذا كان نهي يجلس مباشرة؟
الوارد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى أنه لم يكن يصلي قبل العيد شيئا، كما وصف ذلك أنس وغيره أنه كان يذهب إلى المصلى ولم يكن يصلي قبل العيد شيئا، فليس هناك سنة أو صلاة قبل صلاة العيد لمن أراد أن يصلي في المصلى، وإنما يذهب ويجلس ثم يبدأ بالتكبير إلى أن يشرع الإمام في الصلاة يتوقف عن التكبير. ولكن إذا صلى المسلم صلاة العيد في جامع أو في مسجد جامع، حينئذ يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان ليستا ما قبل العيد، وإنما هاتان الركعتان لأجل تحية المسجد، لأجل تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولو كان الوقت وقت نهي، لأنه هذه من الصلوات ذوات الأسباب، تفعل في وقت النهي، تفعل في وقت النهي. فإذا كان يصلي في مسجد جامع صلى تحية المسجد وجلس يكبر ويذكر الله حتى يأتي الخطيب فيتوقف.
جزاك الله خير فالشيخ، معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
الله يبارك فيكم. طال عمرك، أنا عندي سؤال، أنا مستمر في الأختم، يعني ما ودرها رمضان ولا غير رمضان مستمر، فهل في يوم الجمعة أقرأ سورة الكهف ولا أستمر في الختمة مالي، وين الأجر أفضل يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خليت، أسمع إن شاء الله الرد. جفاصي، سؤال الأخ ناصر بالنسبة لراتبة يوم الجمعة القبلية، يقول هل هناك راتبة لصلاة الجمعة القبلية؟ يقول لاحظ البعض من الناس عندما يدخل لصلاة الجمعة يصلي تحية المسجد ثم يجلس، فإذا أذن المؤذن للأذان الأول يقوم ويأتي بركعتين راتبة الجمعة القبلية.
هذا من أخطاء الناس يوم الجمعة، فإنه على الصحيح لا سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، وإنما بعد صلاة الجمعة هناك سنة قبلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة ركعتين، وتارة كان يصلي أربع ركعات، فالسنة القبلية لا يوجد، لم يكن يوحد عنه صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنهم يصلون سنة قبلية. وانتبهوا عندما نقول سنة قبلية يعني سنة راتبة معروفة، مثل ركعتان، مثل الركعتين بعد المغرب، أو الركعتان بعد العشاء، أو الركعتان قبل الفجر، أو الركعات الثنتان أو الأربع بعد الجمعة. قبل الجمعة لا يوجد شيء مقنن، يعني أن يصلي ركعتين أو أربع متمسكا بالسنة. إذا ما الذي يوجد قبل الجمعة؟ يوجد مطلق النفل. مطلق النفل، ما معنى مطلق النفل؟ يعني أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع أو يصلي ست أو يصلي ثمان إلى أن يأتي الخطيب ويشرح في الخطبة فيتوقف عن الصلاة. أما ما يفعله الناس من أنهم يصلون ركعتين ويجلسون، ثم إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني قاموا فصلوا ركعتين، أو بعض الناس يأتي قبل الأذان الأول يصلي تحية المسجد ويجلس، فإذا شرع المؤذن في الأذان الثاني الأول بدأ في الصلاة. إن كان يريد أن يخصص الركعتين لأن الوقت وقت الجمعة دخل وبالتالي هو بدأ يصلي، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن قبل الجمعة لا توجد سنة قبلية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أذان واحد، وهو عندما يدخل إلى المسجد فحينئذ يشرع بلال في الأذان، أذان. ثم في عهد عثمان لما كثر الناس وانتشرت كبرت المدينة وشعر أنهم يحتاجون للأذان الأول بدأوا بالأذان الأول، واتفق على هذا الصحابة وجعل مؤذنا هناك في الزوراء في السوق يؤذن لهم الأذان الأول يذكرهم. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له أذان واحد فمتى يصلي المسلم ركعتين قبلية؟ لا يوجد، إنما كان يؤذن أذانا واحدا للخطبة. وهذا الخطأ يؤدي إلى بعض الناس إذا شرع الخطيب في الخطبة وبدأ المؤذن في الأذان الثاني قام يصلي ركعتين، هذا غلط. أنت الآن مأمور بالسماع للخطبة ولا أن تصلي السنة، السماع للخطبة واجب. فالآن المفروض أن المسلم صلى تحية المسجد أو تنفل وجلس، فإذا أذن الأذان الثاني وشرع الخطيب في الخطبة حينئذ لا صلاة وإنما إنصات، إنصات للخطيب. هذا هو التفصيل. أما بعد الجمعة فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وتارة كان يصلي أربع ركعات، وتارة كان يصلي هذه الصلاة في بيته، وتارة كان يصليها في المسجد. فمن أراد تطبيق السنة فليصلي بعد الجمعة ركعة أو ركعتين، ركعتين أو أربعا، تارة في البيت وتارة في المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح الأخ علي، يقول أنه مستمر في ختم القرآن في رمضان وغير رمضان. يقول فصيح في يوم الجمعة هل الأفضل أن أستمر في الختمة وأقرأ من الختمة أو أن أقرأ سورة الكهف؟
الأفضل أن تقرأ سورة الكهف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور، يعني إلى الجمعة الأخرى. وهذه هذا هذا هذه الرك هذا هذه السورة عندما تقرأ يوم الجمعة لها فضيلة، ولذلك يبكر الناس لصلاة الجمعة ليقرأوا سورة الكهف ولكي يتنفلوا. فمن قرأ جعل الله له نور، وحينئذ إن ختمة القرآن وقتها مطلق، يعني مفتوح في الصباح في المساء يوم السبت يوم الأحد أي وقت، لكن ها هنا خصيصة وأمر خاص لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة وهي قراءة سورة الكهف، ويفوت الوقت بانتهاء اليوم، بانتهاء يوم الجمعة يفوت وقت هذا الأجر، أجر من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. فمن ثم احرص على أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وباقي الأيام تكمل وردك من الختمة. وإن أردت الأفضل الأحسن فتجعل لك وردين يوم الجمعة، تقرأ سورة الكهف، يعني تجعل لك وقتا تقرأ في سورة الكهف في الصباح أو في المسجد أو في المساء قبل غروب الشمس، وتجعل لك وقتا آخر تتم به الختمة. هذا أفضل، هذا أحسن. لكن إن كنت لا تستطيع فيوم الجمعة تكتفي بسورة الكهف، ثم يوم السبت وبقية الأيام تواصل الختمة. وإن وجدت وقتين هذا هو الأفضل، وقتا لقراءة سورة الكهف ووقتا لإتمام الختمة، فهذا نور على نور وهو الأفضل. وفقك الله لكل خير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ هنا يسأل يقول كيف نجمع في آخر ساعة من يوم الجمعة بين الدعاء وبين سماع برنامج شريعة النور؟
دعاء برنامج شريعة النور فيه فقه في الدين، فيه تعلم وفيه خير يتعلم به المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا من طلب العلم، من الاستماع والسؤال والاستفادة من هذا البرنامج هو من طلب العلم. فمتى وجدت نشاطا في السماع فاسمع، وإذا كان لك حاجة في الدعاء فممكن تسمع ثم تنصرف إلى الدعاء قبل نهاية البرنامج، أو تنوع في جمعة تسمع وتتفقه وفي جمعة تجلس للدعاء، جمعة هكذا وجمعة هكذا. وقد يكون المسلم عنده حاجة، يعني عنده مبتلى أو عنده طلب من الله أو عنده مريض يرد له الشفاء أو عليه حاجة من الحاجات يطلبها من الله، حينئذ نقول انطلق للدعاء، استغل هذه الساعة لأنك في كرب أو في ضيق أو في حاجة، انطلق للدعاء. هنا يغلب جانب الدعاء وفي الوقت الفاضل على جانب طلب العلم في هذا الوقت، يمكن سماع البرنامج في اليوم الثاني عند الإعادة. أما من كان الحمد لله في سعة من أمره وفي راحة فينوع، تارة يسمع هذا البرنامج وتارة أيضا يدعو ويتفرغ للدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نفض الفراش عند النوم هل يكون بقوة أم يكون فالشيخ شيء بسيط؟
لا، الشيء اليسير الذي تشعر فيه أنه قد سلم من أي شيء قد اختبأ فيه، بحيث أن لو كان فيه حشرة أو عقربا قد اختبأت أو أي دابة مضرة فيشعر أن بهذا النفض أو بهذه الحركة قد يعني نظف المكان أو أمن من أن يختبئ فيه شيء، فهو وسط، لا هو بالكثير الذي يدخل فيه الوسواس ويشق على نفسه، ولا بالخفيف الذي لا يحدث شيئا، لا يحدث شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا بزاره أو بغيره، ينفض الفراش أو ينظفه قبل المبيت، خاصة في البر، أن البر منبع لأن تختبئ فيه العقارب أو الحيات أو الثعابين أو الحشرات الضارة المسمومة. فالنفض الذي يأمن فيه إن شاء الله لا يبقى فيه أذى يؤذيه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول بيت جاري مهجور ولا أعرف من هو صاحبه، فيه شجرة مثمرة، جزء من هذه الشجرة في منزلي، فهل لي أن أكل منها؟
لابد من الإذن، لابد من الإذن من الجار. أما إذا كان يسقط هذا الثمر ويفسد ولا أحد يأكله، فما سقط في بيتك لك أن تأكل بمقدار يسير، قياسا على عابر السبيل الذي يحمل أو يأكل القليل. إذا وجد ما سقط من البساتين الشيء اليسير لا يحمل معه. فهنا إن كان البيت مهجورا وهذه الثمار تسقط وثم تفسد ولا أحد يحملها ولا أحد يأكل منها، فما سقط في بيتك لك أن تأكله دون أن تبالغ في أخذ كل الثمر الذي في الشجرة، لأن قد يأتي صاحبها في أي لحظة ويريد الثمر. أما ما سقط في بيتك فلك أن تأخذ منه بالمقدار اليسير بالمعروف، والأفضل الأفضل طبعا أن تستأذنه وتبحث عنه وتطلب منه السماحة. وإذا رأيته يوما فقل له ما سقط في البيت أكلنا منه ولن إن شاء الله يعني يقول شيئا، أو ما سقط في بيتك تأكل منه وتتصدق أو تتصدق به كله نية عن صاحب البيت أو صاحب الدار، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. يقول إذا قام الإمام الصلاة وكنت أقرأ القرآن هل يصح لي أن أكمل، يقول آخر مثلا سطرين أو ثلاثة أسطر حتى أنهي الصفحة كي أضع العلامة، أو يقول يجب علي أن أتوقف مباشرة عند سماع الإقامة؟
لك ذلك، إذا كانت تكبيرة الإحرام لن تفوتك والصف الأول لن يفوتك، يعني تكون مثلا جالس في الصف الأول وتعلم أن الآيتان اللتان ستقرأهما تستطيع أن تدرك الصف وتكبيرة الإحرام، فحينئذ أكمل الآيتين، لأن القارئ يحتاج أن يقف في مكان بعد ذلك يستطيع أن يبدأ منها ويتذكر أن يبدأ منه. أما إذا كانت الآيات طويلة ويفوتك الصف الأول أو تفوتك تكبيرة الإحرام فحينئذ لا، توقف وضع علامة وانطلق إلى الصف الأول، والوقوف في الصف وإدراك تكبيرة الإحرام. أما الإقامة ثم آيتان يسيرتان تقرأهما وتغلق المصحف ثم تعلم من أين تبدأ وتدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام، فحينئذ لا مانع أن تستمر بعد ذلك تأتي لتقف وتكبر مع الإمام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص حلف بالله تعالى ثم أراد أن يتراجع عن هذا الحلف، كيف يتراجع؟
كفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقسم بالله ثم أجد ما هو خيرا منها أي من اليمين فأكفر فأتي الذي هو خير. مثلا غضب من جار له فأقسم لا يزوره، أو غضب ويعني انزعج من أحد من أرحامه فأقسم لا يكلمه، أو من أحد أولاده فأقسم لا يكلمه، ثم رأى من المصلحة أن يفعل هذا الشيء أو أن يتواصل مع فلان، فحينئذ يأتي الذي هو خير ويكفر كفارة اليمين بأن يطعم ثلاث مساكين، بأن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو عتق رقبة. هذه الثلاث أشياء هو مخير فيها: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة كاملة من الطعام معها إدام لحم أو دجاج أو سمك، صحن واحد لكل مسكين، أو يكسوهم يعني يلبس المساكين 10 مساكين. إذا عجز ليس عنده مال للطعام ولا للكسوة ولم يجد الرقبة، حينئذ ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام ويأتي الذي هو خير، فهذا هو الأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول بدأت من اليوم في صيام 6 من شوال، فيقول إن قد يعني يبقى علي يوم أصومه في ذي القعدة، فهل أحصل على الأجر؟
يعني نرجو الله ذلك، لكن ما الذي أخرك إذا هذا الوقت؟ إن لم يكن هناك عذر، وطبعا إن لم يكن هناك عذر فحينئذ لا سبب لتركك، لأن باقي عليك 5 أيام، يعني تستطيع تصوم 5 أيام، يبقى يوم. فحينئذ نرجو الله لك الأجر، لكن ليس كصيام الست. وإن كان هناك عذر، سبب قاهر منعك من الصيام كالمرض الذي لا يمكن الصوم معه، أو كان هناك قيام على العيال أو شيء قاهر لا يمكن الصيام معه، فيمكن قضاء هذا اليوم، يمكن قضاء هذا اليوم على قول يعني بالقضاء للأيام الفاضلة إذا فاتت، كقضاء النوافل أو الرواتب إذا فاتت، فيمكن قضاء هذا اليوم إذا كان هناك عذر قاهر منعك من الصوم ولم تجد إلا هذا الوقت وضاق بك الوقت، ضاق بك الوقت. أما إذا لم يكن هناك عذر، سوفت أو تكاسلت، فلا قضاء، فلا قضاء في ذي القعدة، وإنما تصوم هذه 5 إن شئت. يتقبل الله منك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.